أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة الطيبة في هذا المكان الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلسا طيبا يبارك الله لنا فيه وينفعنا جميعا بما نسمع. لقد خلق الله عز وجل هذه النفس البشرية لحكم كثيرة، وخلقها سبحانه وتعالى أيضا ولها صفات كثيرة. هذه النفس أيها الإخوة ليست آلة ولا جمادا يتحرك بحركات رتيبة، وإنما تحوي هذه النفس في طياتها انفعالات كثيرة. فهذه النفس تحزن وتفرح وتضحك وتبكي وتغضب وترضى، ويصيبها الملل والنشاط والسرور والحزن، فهي إذن تتقلب من حال إلى حال. ويعتلج في هذه النفس، ولذلك كان لابد للذين يتعاملون مع أن يفقهوا كيفية التعامل، وأن يعرفوا كيف يمكن للإنسان أن يعايش إخوانه، كيف يمكن أن يتعامل معهم، كيف يمكن أن يخاطبهم، كيف يمكن أن يجعلهم يفرحون به ويرتاحون إليه ويسرون به، كيف يتجنب إغضابهم. هذه الأمور أيها الإخوة أمور مهمة جدا لنا جميعا. كيف يتعامل الإنسان مع أقرب الناس إليه، مع والديه، مع أقربائه، مع جيرانه، مع زملائه في العمل، ومن الطبيعي جدا أن الكلام عن التعامل سيعتمد بدرجة أساسية عن الكلام في موضوع مهم، وهي قضية مراعاة المشاعر والأحاسيس. وهذه المسألة أيها الإخوة حصل فيها إهمال عظيم، فلذلك نرى الآن التعامل في أخطاء كثيرة. والسبب من الأسباب الأساسية في هذه الأخطاء في التعامل وما يحدث من الجفاء بين البعض والبعض الآخر، إنما هي نابعة من عدم مراعاة المشاعر والأحاسيس. ونحن أيها الإخوة نريد أن نسلط الضوء في هذه المحاضرة عن اعتناء الإسلام بالمشاعر، ونبين بجلاء إن شاء الله كيف أن الإسلام دين يتعامل، دين معاملة فعلا، وأنه دين يسعد الذين يطبقون قواعده في التعامل. قبل أن نسترسل، هناك سيارة كريسيدة رقم أمام المسجد سادة الطريق، فالرجاء من صاحب السيارة أن يبعد السيارة. هل كان هذا القرآن، وهل كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني، هل كان فيها تركيز على هذا الجانب؟ هل كان فيها تركيز على الاعتناء بالمشاعر والأحاسيس؟ هل كانت تعالج المشاكل النفسية؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة؟ كيف كان يتعامل في هذا الجانب؟ كيف كان يكسب ارتياح الآخرين؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكسب ارتياح الآخرين؟ أولا نبدأ بالقرآن. الله عز وجل أنزل هذه الآيات فيها راحة للنفوس، وكانت كثير من آيات القرآن تفرغ الأحزان والهموم التي كانت تعتلج في صدور المؤمنين. مثال على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر الآية، قال: نزلت هذه الآيات مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية أو الحديبية. هذه المناسبة التي صار فيها شروط على المسلمين، شعر المسلمون من هذه الشروط أنهم ظلموا وأنهم قد غمطت حقوقهم، ولذلك رجعوا وهم ما دخلوا مكة ولا أدوا العمرة، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وهم يحلقون رؤوسهم وينحرون الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير على وحي من الله، أدى ما أمره الله به ورجع، والمؤمنون في حسرة، هكذا اعتقدوا. ولكن نزلت هذه الآيات في هذا الوقت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وصف الله هذه الشروط، شروط صلح الحديبية، بأنها فتح مبين إلى آخر الآيات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه الآية نزلت في هذا الوقت الذي كان يعاني فيه المسلمون من هذه الأزمة النفسية، فكان لهذه الآية وقع عظيم في علاج هذا الهم الذي أصابهم. هم يعتقدون أنه ظلم، والله عز وجل يصفه بأنه فتح مبين، فإذا الصحيح أنه فتح مبين، فيزول ذلك الهم الذي حصل في النفوس. مثال آخر: في غزوة أحد هزم المسلمون، ولا شك أنه قد حلت بهم هزيمة كبيرة، وقتل منهم من قتل، وأصيب منهم من أصيب. عندما يشاهد المسلمون إخوانهم يقتلون، هذا قتل أبوه، وهذا قتل أخوه، وهذا قتل عمه، إلى آخره، حصل بسبب ذلك غم عظيم في نفوس المسلمين، أصابهم غم نتيجة هذه الهزيمة، نتيجة هذه المقتلة والمصائب التي وقعت بهم. فيقول الله عز وجل في القرآن: فأثابكم غما بغم. على أحد الأقوال في التفسير أن الغم الأول بسبب الهزيمة، والغم الثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. فإذن هم عندما صارت بهم المصيبة هذه أحسوا بغم عظيم، الله عز وجل أثابهم غما أشد. كيف يكون هذا الغم ثوابا؟ كيف يعتبر قد أثابهم به وأنعم عليهم به؟ لأن الذي يتفكر، المسلمون في هذا الوسط، في هذه الضائقة، في هذه المصيبة، قتل منهم من قتل، يسمعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ماذا يحصل لشعورهم بالهزيمة والمقتلة التي حصلت بهم عندما يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل؟ ماذا يحصل؟ قولوا لي. ها؟ تهون المصيبة الأولى وينسونها، لأن هذه مصيبة، قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة كبيرة. طيب، فينسون المصيبة الأولى في غمرة المصيبة الكبيرة الجديدة، ثم يكتشفون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل، ماذا يحصل؟ أليس هذا الغم الذي أغمهم الله به فترة من الزمن لكي ينسوا المصيبة الأولى، ثم يكتشفون أنه ليس غما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي، أليس رحمة من الله؟ فإذا القرآن كان ينفس الهموم، وكان ينفس الأحزان، وكان ينفس الكرب التي تصيب المسلمين. هذه من وظائف القرآن. وكذلك أيها الإخوة، كان القرآن يريد من المؤمن أن يحس ويشعر بهذه الأمور، بقضية الاعتناء بالمشاعر، الاعتناء بالأحاسيس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فإذن كان القرآن يريد من المؤمنين أن يحسوا بمشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عشية تلك الليلة التي عرس فيها عليه السلام، تزوج فيها ونكح عليه السلام وعمل وليمة، جاء الناس قعدوا في الوليمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كخرج بقي أناس في مكان الوليمة يريدهم عليه السلام أن ينصرفوا حتى يتفرغ لأهله، لكنه عليه السلام كان حيا ما يقول لهم: يلا يا جماعة امشوا، ترى أنا أريد أن أدخل على أهلي، أنتم طولتوا. فخرج وهو ينتظر خروجهم، ولكنهم استأنسوا في الحديث، استأنس رجلان من الصحابة في الحديث وانبسطوا في الحديث ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل بأهله، أن المهم أن المكان يفرغ. ما تنبهوا لهذه المسألة، فنزلت آية الحجاب، ونزلت هذه الآية أيضا تنبه المسلمين إلى أهمية ووجوب الإحساس بشعور الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج الذي يريد أن يذهب إلى زوجته الآن، وأنه من المفروض أن يكون هذا الإحساس دافعا لهم إلى الانصراف مبكرين، إلى سرعة الانصراف. مثلا يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لماذا ينهى القرآن عن النجوى؟ ولماذا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. لماذا نهي عن النجوى؟ لأي شيء؟ لأن النجوى تجرح إحساس الثالث، عندما يتناجى اثنان والثالث موجود في المجلس فإنها فيها تعدي على إحساسه، فيها تعدي على مشاعره، فيها إيغار لصدره، ولذلك نهي عن النجوى. فإذا النهي عن النجوى هو عبارة عن صيانة لأحاسيس المسلم ومشاعر المسلم أن تخدش من قبل الآخرين، ولذلك لا يجوز التناجي. وحتى لو حصل أنه جلس اثنان فدخل ثالث فلا يجلس في المجلس حتى يستأذنهما، لقوله عليه السلام: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. حتى لا يضع المسلم نفسه في موضع يؤذى فيه يجب أن يستأذن من هذين الاثنين حتى لا يجبرهما على قطع الحديث. فأي أدب هذا الذي فيه مراعاة لهذه المشاعر والأحاديث؟ وقد ضرب لنا في القرآن أمثلة عديدة لهذا، فمنها أيضا قصة ما وقع في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام أخطأ عليه إخوانه خطأ عظيما، فرموه في الجب، وبعد ذلك سجن وتعرض لمحن، ثم أنقذه الله عز وجل وكافأه فجعله على خزائن الأرض، ثم صار عظيما 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 مصر. نتصور الآن هذا المشهد: إخوة يوسف يدخلون عليه بعد أن عرفوا من هو يوسف، وقد جاءوا بأهلهم معهم، وجاء يعقوب معهم، الآن الموقف كيف يكون؟ رجل قد تمكن وصار في موقف يستطيع فيه أن ينتقم، وأمامه إخوانه المخطئين عليه، فماذا يقول يوسف عليه السلام؟ هذا موقف حساس الآن، موقف حساس ينبغي أن يكون فيه التعامل دقيق الآن. يقول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: ولم يقل أخرجني من الجب، وإنما قال أخرجني من إيش؟ من السجن، حفظا للأدب مع إخوته، وتفتيا عليهم أن لا يخجلهم بما جرى من إلقائه في الجب. فانظروا كيف حفظ يوسف عليه السلام مشاعر إخوته. ما قال الحمد لله الذي أنقذني من الجب، قال الحمد لله الذي أخرجني من السجن. ثم قال: وجاء بكم من البدو، الحمد لله الذي أتى بكم من مكان القحط من البدو. ولم يقل: ورفع عنكم جهد الجوع والحاجة. ما قال: أنا رفعت جئت بكم وأنا أكرمتكم وأنا رفعت عنكم البلاء والقحط. ليش؟ حفظا لماء وجههم، حتى لا يضع نفسه في موقف المنعم عليهم والمتفضل، وإنما قال: الحمد لله والحمد لله الذي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فهو يحمد الله على مجيئه من البدو. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من هو المخطئ؟ من هو المخطئ؟ من هو المخطئ؟ لا، ما هو مخطئ الشيطان فقط، إخوة يوسف هم المخطئين أساسا. طبعا الشيطان هو الذي سول لهم، لكن عندما نجد يوسف عليه السلام لا يقول: بعد أن أخطأ إخواني علي وظلموني وألقوني في الجب، وإنما قال: بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فوضع القضية على من؟ على الشيطان. كأنه شوف، هذا يعني هؤلاء أنبياء الله فبهداه مقتده، ما هي كلمات، ليست أي كلام يقال، كلام له معنى دقيق. من بعد أن نزغ الشيطان، حط القضية على الشيطان مع أنهم هم المخطئين، لكن قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حتى لا يحرجهم ولا يظهرهم بموقف المخطئين. وهذه هي المقامات التي تليق بأنبياء الله ورسله. فإذا لو واحد أخطأ عليك ثم انتصرت عليه وأنقذك الله منه ومن شراكه، ثم جاء إليك في موقف الضعيف وأنت القوي، فهنا مراعاة أحاسيس هذا الشخص مع أنه هو المخطئ، ومراعاة مشاعر هذا الشخص. إذا أردت أن تقول له شيء عن ما تم بينك وبينه، فتقول: يا أخي الحمد لله الذي رد كيد الشيطان بعد أن نزغ بيننا مثلا. وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القدوة التي طبقت كيفية مراعاة المشاعر والأحاسيس أمثلة عظيمة جدا، أمثلة عظيمة في نطاق النفوس البشرية، ليس فقط في نطاق النفوس وحتى في نطاق الحيوانات. هل يوجد للحيوانات أحاسيس ومشاعر؟ الجواب نعم، يوجد الحيوانات أحاسيس ومشاعر. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحاسيس ومشاعر الحيوانات؟ الجواب نعم. هذا مثال. وهذه الأحاديث التي سأستشهد بها الآن إما من الصحيحين أو من أحدهما أو من صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، هذا الرجل طرح شاة على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها وهو يحد شفرته. هو إيش يسوي الآن؟ يحد الشفرة. انظر إلى تعبير الراوي، يقول: وهي، من هي؟ الشاة. وهي تلحظ إليه ببصرها. تخيل الموقف، موقف صعب، واحد حاطط رجله الآن على رقبة الشاة وجالس هذا أخونا في الله يحد السكين، وهي إيش المسكينة تلحظ إليه ببصرها. حيوان يحس، حيوان له إحساس. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم رآه على تلك الحال، قال له موبخا: أتريد أن تميتها موتات؟ تريد أن تميتها أكثر من مرة؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ولذلك لا يصح أن يحد الجزار شفرته أمام الأشاة، ولا أن يذبح شاة بحضرة شاة أخرى، يعني يذبح شاة والشاة الأخرى تنظر، أو يذبح دجاجة والدجاجة الأخرى تنظر، وإنما يضعها في مكان لا ترى فيه. طبعا هذا الأدب مخالف كثيرا الآن في المجازر وفي الأماكن اللي يذبحون فيها الدجاج. وعلى المسلم النصح والتنبيه. طبعا هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. إذن أيها الإخوة، إذا كان الإسلام يهتم برعاية مشاعر الحيوانات وأحاسيسها، فكيف يكون الموقف أمام مشاعر بني آدم وأحاسيسهم؟ هذا دين، هذه عظمة الدين، هذا ما يمتاز به ديننا عن بقية الملل والنحل الموجودة في الأرض. لكن المسلمين يجهلون جوانب عظمة الدين، ولذلك يستخفون به ولا يحسون بشرف الانتماء، لأنهم لا يحسون بعظمة الشيء الذي ينتمون إليه. ولكن عندما نفكر في مثل هذه الأشياء تتبين لنا فعلا عظمة هذا الدين الذي يراعي مشاعر ومحاسيس الحيوانات. والآن نسرد لكم بعض الأحاديث شواهد بهذا الموضوع حتى تتعمق هذه الفكرة وتتأصل في عدة جوانب مما يحصل في الحياة في تعامل المسلمين مع بعضهم. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده، ورسول صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا محرم وهو محرم، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد إيش؟ طبعا الحمار الوحشي يجوز أكله أو لا يجوز؟ يجوز، وإنما الذي لا يجوز أكله ما هو؟ الحمار الأهلي، هذا الذي يستخدم في الحمل والناس يركبونه، لكن الحمار الوحشي اللي في الغابات هذا يجوز أكله. طيب، هذا الصحابي أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، صاده كأنه صاده لأجله، يعني صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه. قال الراوي الآن، يقول هذا الصحابي الذي قدم الحمار، يقول: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، يعني من الانزعاج، يعني ليش رده؟ واحد انزعج، قدم هدية ثم ترد إليه. قال صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم من ميزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ وجه الإنسان، يعني يعرف من التعابير التي على الوجه ماذا أصاب الرجل، وهذه مهمة جدا في مواجهة نفسيات الناس وخصوصا الذين يعلمون الناس الخير، فإنه يجب عليهم أن يقرأوا في صفحات وجوه الناس على العلامات والتعابير حتى يكون الكلام مناسب للحال. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن قد أحرمنا، والمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يأكل صيدا قد صيد لأجله، لكن يمكن أن يأكل صيد لم يصد لأجله، كما حصل في قصة أبي قتادة في صحيح البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لكي لا يجرح إحساس الرجل ومشاعره، ماذا قال؟ علل له لماذا ردها. لو أنه مشى ولم يعلل كان الشخص يبقى منزعج، ليش ردها؟ ومثل هذا أيضا الحديث المتفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أهدى له أبو جهم صحابي، أهدى له خميصة فيها أعلام، يعني كساء وفي أعلام ذات ألوان أو مزخرفة يعني تستقطب الأنظار، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها. فلما قضى الصلاة أخبرهم بأن هذه الخميصة قد أشغلته في صلاته، ثم أمرهم بأن يردوها إلى أبي جهم. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرد الهدية لصاحبها ماذا سيحصل في نفس أبي جهم؟ ها؟ يمكن ينزعج أو يزعل، شلون يرد الهدية؟ فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا الحكمة في التعامل، وهنا الاعتناء بالمشاعر. قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني أتوني بنوع آخر من الملابس كان عند أبي جهم بدل هذه. فعندما أنت الآن ترد هذه، عندما يرد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكساء لعلة أنه يشغله في الصلاة، ولكن يقول وأتوني بشيء آخر من عنده، فالانزعاج أو الذي كان سيحصل في نفس أبي جهم سيزول، أليس كذلك؟ لأنه قد أخذ مقابلا له. هذا مثال كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتلافى إزعاج الآخرين، يتلافى إيلامهم. وكذلك عندما ننظر في بعض التوجيهات الإسلامية، إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم حتى لو كان هو أقرأهم، ما يصلي بهم، وليصلي بهم رجل منهم. ليش يصلي بهم هذا؟ لماذا يصلي صاحب البيت ها ولا يصلي واحد من الضيوف حتى لو كان هو الأقرأ؟ لأن صاحب البيت بمثابة الأمير للقوم، ولذلك ليس من المناسب له أن يتقدم واحد عليه حتى في إمامة الصلاة. فمن مراعاة شعور صاحب البيت أن يتقدم هو بالصلاة، إلا إذا أذن فيجوز لمن أذن له أن يتقدم وأقرأ القوم يتقدم ويصلي. لماذا يسلم من السنة أن يسلم الراكب على الماشي؟ من الذي في موقف الأعلى، الراكب ولا الماشي؟ الراكب. عندما يبدأ الراكب بالسلام تطيب لخاطر الماشي، ها؟ فإذا مثل هذه الآداب، وهذه أشياء كثيرة، مثل هذه الآداب فيها مراعاة للنفوس، تطيب للخاطر. وإذا أتى ضيف فإن من الاعتناء بالمشاعر أن يراعى حاله وهو يأكل. فهذا الآن مثال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، إني جائع جدا، فأرسل إلى بعض نسائي فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. تصور الآن هذه الزوجة أعظم رجل موجود عنده بيت مال المسلمين، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، كل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا الماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى، يدعو له بالرحمة. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، قدمي كل ما عندك، هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت صبياني، طعام الأولاد فقط. قال فعلليهم بشيء، ألهيهم بشيء ونوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج. شوف لاحظ الآن جماعة، والله هؤلاء الصحابة الذين تربوا على عين الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يراعي هذا المضيف حال الضيف، مشاعر الضيف. لو أن الصبيان بقوا مستيقظين ماذا سيحصل؟ سيبكون من الجوع. هل سيتهنى الضيف بالأكل وهو يسمع تضور الصبيان من الجوع؟ هذه واحدة، راحت ناموا. وأيضا فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأطفئ السراج لماذا؟ حتى لا يرى أنه ليس عندنا طعام. هل سيتهنى بالطعام وهو يرى أنه يأكل وهم ليس عندهم شيء؟ طيب، قد يحس الضيف ولو أطفأوا السراج أنهم لا يأكلون. من بيوت الصحابة كانت صغيرة، كانوا فقراء، كانت غرفة صغيرة هو وزوجته، ويدخل الضيف وما في يمكن إلا ستارة، يعني أشياء. طيب، يمكن أن يحس من الأصوات أنهم لا يأكلون، فقال وأريه أننا نأكل، تظاهروا بالأكل، ويظهر أصوات المضغ. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح السراج. أصبحت سراجها يعني إيش يعني؟ لا لا، عكس، أطفأته. أصبحت سراجها حتى تعد الطعام، نورت السراج ونومت صبيانها، ثم قامت. شوف يعني كيف يبلغ المراعاة إخفاء الحفاظ على المشاعر حتى لا يتوجس الضيف في أي شيء. ثم قامت كأنها تصلح سراجها، شوف كأنها تصلح سراجها، فأطفأته، يعني حتى لا يحس بأن القضية إيش متعمدة. فجعل يريانه أنهما يأكلان، قال فقعدوا وأكل الضيف فباتا طاويين جائعين، وأكل الضيف كل الطعام. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وفي رواية لقد ضحك الله من أو عجب من فلان وفلانة. ماذا فعل أيها الإخوة؟ تصرفات فيها مراعاة لمشاعر الضيف، صيانة أحاسيسه، عدم إزعاجه بأي شيء، عدم تكدير خاطره وهو يأكل. هذه الإجراءات كلها وتتقن إتقانا عجيبا حتى لا يتسرب إلى نفس الضيف أي شيء، يأكل وهو مرتاح. اعتناء الصحابة بالنفوس بالمشاعر. طيب، أحيانا في قضية الضيافة قد يكرم الإنسان ضيفا ويذبح له مثلا، فيظهر أمامه بأنه الكريم صاحب المنة المتفضل، وأنه قد أكرمه وذبح له، وهنا على المضيف أن يراعي هذا الجانب في نفس الضيف. هذا لقيط بن صبر، لقيط رضي الله عنه، جاء مع بني المنتفق وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود في المنزل، فكانت عائشة موجودة، فأمرت لهم بخزيرة طعام، هو قطع لحم صغار تطبخ بخزيرة، فقدمت لهم وصحن تمر أتي لهم به. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتقلع أو يتكفأ، فلما وجد هؤلاء الضيوف الوفد قال هل أصبتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قالوا نعم، أكلنا، جابوا لنا أكل. ثم أن راعي غنم للرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه غنم، وفيها بهمة صغيرة قد ولدت لتوها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الراعي أن يذبح شاة لهم، ثم قال عليه السلام لهذا الضيف يقول: لا تحسبن أن ذبحنا الشاة من أجلك، لنا غنم 100 لا نريد أن نزيد عليها. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. شوف الآن حتى لا يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة المتمنن المتفضل اللي ذبح الضيف، ماذا يقول له؟ يقول: أنت لا تظن أن ذبحنا من أجلك، لا، ترى احنا عندنا 100 من الغنم، فإذا ولدت واحدة ذبحنا مكانها واحدة، لأن ما نريد أن الزيادة على 100، احنا نقنع بما عندنا، حتى لا يحس أنهم تكلفوا له. فأي أدب هذا وأي مراعاة للمشاعر. طبعا إبراهيم عليه السلام قد سن لنا أداب الضيافة، فراغ إلى أهله، هذه ترى فيها أدب عظيم. يعني أنا أدركم يا جماعة نجيب العشاء فأنتم استعدوا، لا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راح خفية حتى لا يتحرج أنه الآن سيأتي بالأكل ويجي يقولوا لا لا ما في داعي، وعنه هنا في داعي ما في داعي. فراغ إلى أهله بخفية، فجأة ما وجدوا أمان في المكان، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، ما قال تعالوا أنتم للأكل، لا، هو قربه إليهم فقال: ألا تأكلون، حتى لا يستحوا، قال: ألا تأكلون، لأنه بعض الناس حط الأكل يستنوا والناس ينتظروا، والناس وهو قاعد الأخ يجيب السلطة ويجيب الأكل يحط لهذا وما قالوا مفضل ومنتظرين. إبراهيم عليه السلام يقول: ألا تأكلون، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون، تفضلوا، يلا تفضلوا، بسم الله تفضلوا. فإذا حتى في هذه قضية الضيافة في مراعاة للشعور، في مراعاة الأحاسيس. طيب لو جاء ضيف إلى ناس ما عندهم شيء يكرموه به، طبعا الموقف محرج ولا لا؟ ناس ما عندهم، جاء ضيف ما عندهم، طيب هنا يجب على الضيف أن يراعي أحاسيس أصحاب البيت. مثال هذا الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع، يقول ثوبان: نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأل عن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل البدوي عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، يعني في الديرة هذه اللي أتى منها كيف فرحهم بالإسلام، وكيف حدبهم على الصلاة، كيف عساهم نشيطين للصلاة. فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام وجاء وقت الطعام، دعاني مستخفيا لا يألو. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ثوبان، قال: يا ثوبان، مستخفيا أن ائت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ما عندي شيء. فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على إكرام الضيوف لكن ما عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر لمثل هذه الحال، فلون الرسول صلى الله عليه وسلم تغير. البدوي هنا كان صاحب فطرة سليمة، وكان رجلا مع أنه بدوي لكنه كان عنده مراعاة للمشاعر والأحاسيس. فقال البدوي: إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، ما احنا مثل الحضر، احنا ناس في شدة والله يعيننا على هذه الشدة، فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخص. احنا عندنا ماء يعني تمر كومة تمر مع عليها لبن هذا أحسن شيء. فهنا هذه المراعاة من هذا الصحابي الجليل لحال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يوجد عنده ما يطعمه حتى لا يشعر الضيف. مثل بعض الضيوف الآن يقدم لهم طعام جيد لكن إذا ما صار فيه ذبيحة فهم يمتعضون ويشعرون صاحب البيت أنه ما أكرمهم. وفي ذلك عادات جاهلية كثيرة. الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة فارقوا أوطانهم، والذي يفارق وطنه كيف يكون شعوره؟ ها؟ يشعر بإيش؟ بالغربة، ويشعر بالحنين إلى وطنه. روى البخاري رحمه الله لما قدم رسول الله المدينة وعك أبو بكر من جو المدينة ومن الغربة ومن الوحشة، وبلال توعك أيضا. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك؟ عائشة تقول ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري. هذا الكلام الذي ينبئ عن الحنين إلى البلد الأصلي، إلى بلده. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. اسم لجبلين في مكة، فهو يحن إلى مكة. وأصابتهم الحمى في المدينة من تغير الجو ومرضوا. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحال الصحابة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. واستجاب الله دعاه فنقل الحمى المدينة فجعلت بالجحفة مكان بقرب المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما استشعر حنين أصحابه إلى بلدهم وما أصابهم في هذه الديار الجديدة يدعو ربه ليخفف عن أصحابه ما يشعرون به من وطأة الغربة والحنين إلى الوطن. وعندما يخرج أناس لطلب العلم فيهجرون أوطانهم ويهاجرون إلى يثرب، إلى مكة، ويهاجرون إلى مدينة رسول صلى الله عليه وسلم التي سماها طيبة أو طابة. عن مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون بالسن، يعني شباب، جئنا نطلب العلم. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. طيب، شباب جاءوا من أهلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقاموا عنده 20 يوما يطلبون العلم، ماذا تتوقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحس تجاههم؟ ها؟ ماذا تتوقعون أن يحس الرسول صلى الله عليه وسلم تجاههم بأي شيء؟ نعم طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا، هذا الذي أحسه، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، سألنا عن أهلنا. ثم قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، ثم إلى آخر الحديث وصلوا كما رأيتموني وصلي، والحديث في البخاري وغيره. طيب، الآن اللي جالس في البلد العالم إذا أتى إليه طلبة العلم اللي جالس في البلد قد لا يحس بغربة الطلبة، صح ولا لا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم رفيق بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يحس بإحساس الآخرين، جاءوا إليه صحيح وجلسوا في المدينة، لكن لما أحس بأنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم سألهم عن أهليهم ثم أمرهم أن يرجعوا وأن يعلموا أهلهم قبل أن يطلبوا هم منه الرجوع. شباب غض توهم جاءوا يطلبون العلم، أقاموا 20 يوم، أكيد أنهم سيحنون إلى أهلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مراعاة لشعورهم يأمرهم بالرجوع إلى أهلهم ليعلموهم ولتزول تلك الوحشة من نفوسهم، مراعاة لحالهم. والكلام في مراعاة مشاعر المتعلم طويلة، وذكرنا في محاضرة سابقة عن الرفق قصة معاوية بالحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وكيف رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعره كيف علمه، وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد وكيف رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعره فرفق به وعلمه. والسلف رضوان الله عليهم ساروا على هذا النهج. هذا ابن المبارك عطس رجل في مجلس ابن المبارك رحمه الله، فالرجل ما قال الحمد لله، فالحاضرون نظروا إليه نظرات يعني عتاب ونظرات كيف يعني مستنكرين، رجل موقف محرج، ربما أنه ما انتبه لماذا ينظرون إليه. فعبد الله بن مبارك السلفي يقف آثار النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا يقول الآن مشكلة، يقول أنت كيف ما قلت أنت، قال له سؤال يعني ماذا يقول الرجل إذا عطس، قال يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. وهكذا مرت المسألة بسلام وعلمه أمام الآخرين من غير إحراج له. وذكر هذه القصة أتى بها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول وذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل بن أحمد، الأصمعي من كبار علماء اللغة والخليل بن أحمد أيضا من كبار علماء اللغة، والأصمعي كان تلميذا عند الخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض تقطيع الشعر وأوزان الشعر. الأصمعي يريد أن يتعلم الأوزان من الخليل بن أحمد فأعياه ذلك، هذا كان علم صعب عليه ما استطاع أن يتعلمه، يحاول يحاول ما هي فائدة. الخليل بن أحمد ماذا قال له؟ قال أنت ما تفهم وخلاص ما هي فائدة، ما في أمل تتعلم، لأن بعض الناس هكذا بعض المدرسين يشرح المسألة وكذا ولا هذا. فانظروا ماذا فعل الخليل بن أحمد، فقال له الخليل يوما من الأيام قطع لي هذا البيت، قال له أنا بجيب لك بيت أنت تقطعه، يعني يمكن يعني هذا طبعا العروض هكذا تقطيع أوزان البيت على التفعيلات، ما هو البيت؟ فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. شوف قال له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به. هذا الآن إحساس، هذه صيانة مشاعر طالب العلم دون أن تجرح مشاعره، يخبر بوضوح بالقضية بطريقة مناسبة. وعندما يتهم إنسان مخلص ينصر الدين ويتهم بأي تهمة مثل الكذب أو غير الكذب ثم يتبين صدق الرجل، عندما يكون متهما بالكذب وهو صادق كيف يكون شعوره؟ يكون في ضائقة في حرج شديد، هو صادق في نفسه صادق والناس يتهمونه بالكذب، وعندما يتبين صدق الرجل لابد أن تعاد إليه مكانته وأن تراعى مشاعره التي كانت قد هضمت وهذه الحادثة تبين لنا عن زيد بن أرقم بن الأرقم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي المنافق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه العزيز سيخرج إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه ذليل. من الذي سمع الكلام؟ غلام صغير اسمه زيد بن الأرقم. حاست نقل الأخبار إلى القائد ليستفيد منها ويعلم ما الذي يدور، كانت مغروسة في نفس الصبي الذي تربى في أحضان النبوة، وليس أي صبي يحسن هذا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. قضية خطيرة هذه، ترى قضية خطيرة، عبد الله بن أبي يتكلم هذا الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، منافق حلف يمين أيمان أنه ما فعل، ما قال هذا الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، يقول زيد صدقه وكذبني، يعني درءا للمفسدة وصدق عبد الله بن أبي. فالناس الآن الذين حول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا، فلاموا زيد، يعني وقعوا فيه واشتدوا عليه، قالوا: أنت تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تريد أن توقع، يعني أنت. حتى أن عمه قال، عمه كلام العم ثقيل، يقول: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله وكذبك والمسلمون، يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم. مشكلة، واحد صغير في السن يكذب وهو صادق، صاب هم عظيم. فنزل تصديقه من السماء. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، آيات. الآن انظر إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادة مكانة الصبي إلى نفسه، وفي إظهار براءته وصدقه، إزالة هذه المشاعر الحزينة. إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم أن أبا بكر لحقني. شوف، ما هو بس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة يدركون هذا الولد الصغير كيف يجب أن يتربى، كيف يجب أن تراعى له، ترجع له مكانته ويعرف. ثم أن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله؟ قلت: ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، وقال لزيد: لقد أوفى الله بأذنك. فماذا يكون وقع هذا التصرف على هذا الصبي؟ كذلك أيها الإخوة، من الاعتناء بالمشاعر والأحاسيس مشاركة أهل الأحزان في أحزانهم، ومشاركة أهل المسرات في مسراتهم. عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ماذا نفعل بهم؟ استشارة. فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. هذا رأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ترى يا ابن الخطاب؟ وانت يا عمر ماذا ترى؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، أرى الذي ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، وكان مشركا، عقيل أخ علي، أخ لعلي بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هذو رؤوس الكفر، لو الآن حصدناهم هذا أنفع للإسلام من أخذ المال. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، لكن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاده كان مع رأي أبي بكر. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله، هنا يظهر الآن قضية المشاركة، يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء شيء يبكي بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، يعني اشتركت معكم ولو من المشاركة، إلى آخر الحديث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم، يعني الله عز وجل أنزل معاتبة شديدة للرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ الفدية من الأسارة، وكان المفروض أن يقتلوا ثم نزلت الرخصة بجواز أخذ الفدية من الأسارة. فانظر إلى عمر ما قال إيه شفت كيف أنا قايل لك أمس إنك ما تأخذ، صحيح بعض الناس ممكن يفعل هذا، يصل نفس الموقف يقول إيه شفت خليك تبكي وأنت تستاهل ما حصل. شوف عمر يقول يعني أخبرني إذا كان فيه يعني أخذ بالخاطر يا جماعة، مراعاة المشاعر والأحاسيس قضية ليست سهلة ولا يحسنها كل أحد. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء، وهذه حادثة الإفك المشهورة. ولما علمت عائشة أنها اتهمت بالفاحشة وهي بريئة والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يثبت ولا ينفي، ينتظر الوحي من السماء، والوحي تأخر لحكمة أرادها الله. وعائشة جلست في مصيبة عظيمة تقول وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي من شدة البكاء. طبعا واحدة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تتهم بالفاحشة وهي بريئة، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، يعني تبكي لبكاء عائشة، تشارك الرجل في المصيبة، الرجل في الضائقة، عندما يجد آخر يشاطره الحزن ماذا يحصل له؟ يخف عنه الألم، يجد متنفس، يجد أن غيره يشاركه الأمر، يجد أنه ليس وحيدا، لا يحس بالوحدة، وأن هناك من يشعر معه بالمشكلة. وفي المقابل مشاركة أهل السرور سرورهم أيضا من الاعتناء بالمشاعر والأحاسيس. عن ابن شهاب قال في قصة وأتى بسنده إلى كعب بن مالك، قصة كعب بن مالك في التخلف في غزوة تبوك، فذكر كعب القصة الطويلة ثم قال بعد أن نزلت التوبة من السماء بعد أن جلس 40 أو 50 يوم لا يكلمه أحد مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعتهم ونهى عن كلامهم، ثم أمره أن يعتزل زوجته حتى أقرب الناس إليه، ما وجد، تسور حائطا على قريب له يقول له كلمني ما يكلمه، يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، يقول له أناشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، في الأخير ذكر الله أعلم. فجعل يبكي كعب متأثر، ثم نزلت في هذا الجو الذي يعيشه 51 يوم ما يسأله، منعزل معزول يمشي بين الناس لا أحد يكلمه، يقول وكنت أشب القوم أمشي في الأسواق ولا يكلمني أحد، وهذا يدل على انضباط المجتمع المدني وعلى عمق التربية ودقتها، ما أحد يتكلم يعني ما أحد يتكلم. طيب هذول شعب أمة لكن كلهم كانوا منضبطين مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التربية تؤدي إلى هذه النتيجة. نزلت التوبة من السماء، صعد رجل على صخرة فصرخ صرخة عظيمة إلى كعب ليبشره، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة. هذا هو مشاركة مشاطرة المسلمين لأخيهم في شعور بالفرحة، يهنئونني فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس في المسجد وحوله الناس. ماذا حصل؟ هذا موقف، موقف مهم دقيق. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني إلى باب المسجد. الناس حول الرسول لا يشاءون أن يتركوا الرسول ويخرجوا، لكن طلحة من محبته لكعب قام يهرول إلى باب المسجد فصافحني وهنأني. هذا موقف بسيط لكن أحدث في نفس كعب حدثا عظيما، أثرا كبيرا. يقول: فكان كعب لا ينساها لطلحة. يقول كعب: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال غيره فقال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. هكذا يكون الإحساس بمشاعر الأخ المسلم. طيب، يحدث أحيانا أن ينفذ اثنان من المسلمين مهمة ما، واحد منهما هو الذي ينجح وهو الذي يصيب الهدف فعلا، والآخر يكون شيئا ثانويا. فالآن الشخص الذي لعب الدور الثانوي أو قام بالدور الثانوي قد يحس بنوع من النقص، أنه الآن ليس هو الذي فعل وأدى المهمة، فيشعر بنوع من الحزن. كلمة بسيطة تطيب خاطره، كلمة. كثيرا ما يكون الاعتناء بالمشاعر وصيانة المشاعر عبارة عن كلمات بسيطة، كلمات. في قصة مقتل أبي جهل لعنه الله، عبد الرحمن بن عوف كان واقف في الصف، يقول: فنظرت عن يميني فإذا يعني غلام صغير، وعن يساري فإذا غلام صغير مثله في السن، يقول: فتمنيت أني بين رجلين شديدين حتى إذا صار الجد وجدت ناس يدافعون عني يعاونوني، بعد قليل ما لا أحدهما علي. قال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ وعد صغير يسأل عن أبو جهل. قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآن هذا الصغير ما سمع أن أبا جهل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما نقلت القصة تفاعل معها ورأى شيء عظيم. أبو جهل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخفى في نفسه الانتقام. والذي نفسي يقول: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فتعجبت لذلك. ثم مال عليه الآخر فقال: مثل ذلك، مثل الكلام. فعبد الرحمن عوف اطمأن، اثنين شديدين، ما هو مسألة ما هي سهلة. وفعلا لما جاء أبو جهل يتبختر على جمله الأحمر قال: دونكما هذا أبو جهل، يلا. قال: فاشتد عليه فقتله. اثنين صغار صغار. شوف، أذل الله رأس الكفر بغلامين. الله عز وجل إذا أذل يذل. طيب، هذان الغلامان يعني واحد منهما اللي ضرب الضربة القاتلة، والآخر ساعد شارك لكن لم يقتل حقيقة، إنما القتل واحد منهما. فقال، والمسألة الآن ينبني عليها حكم معرفة من الذي قتل. ما هو الحكم؟ ها؟ السلب. الغنيمة تعطى لمن؟ من قتل قتيلا فله سلبه، فلا بد من معرفة من الذي قتل. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: طلب أن يرى السيفين، فأرياه سيفيهما. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أثر الدم في هذا وفي هذا: كلاكما قتله. شوف الجملة هذه: كلاكما قتله. ثم قضى بسلبه لأحدهما. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بخبرته من القاتل الذي قتل حقيقة، لكن ما قال هذا أنت اللي قتل، بينت خذ السلب أنت يعني ويعوض عليك. قال له جملة، قال كلاكما قتله. هذه الجملة فيها أخذ بنفسه، كلاكما قتله يعني تسري عن هذا أنه فعلا شارك في الموضوع، ما طلع شيء على جنب. قال كلاكما قتله لأنه فعلا ساعد في قتله، لكن هذه الجملة تعالج ما سيعتلج في نفس هذا الغلام من التأثر. ولذلك كان كثير من الصحابة يودون الخروج للجهاد، لكن ما عندهم دواب يخرجون عليها ولا متاع. هؤلاء الآن ماذا سيحسون في نفوسهم؟ يجي داعي الجهاد وهذول ما عندهم شيء يخرجون عليه، ماذا سيحسون؟ حزن. لإيش؟ لأن سيفوتهم أجر، صح ولا لا؟ هذول إخوانهم يقاتلون، أجر الجهاد عظيم. هؤلاء إيش؟ ما عندهم شيء يخرجون عليه، ماذا سيحسون؟ بحزن لفوات. فيأتي هذا الحديث يعالج الموقف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة رجالا، الآن بالمدينة ما هم معنا، إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض أو العذر، فأجروا على أي شيء؟ على نيتهم، هذا تطيب لخاطرهم ومراعاة لشعورهم وإحساساتهم. أحيانا تقع بإنسان مشكلة فيحصل له غم وهم، فيحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى أخ له يأتي ويفك هذا الغم والهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مر من المرات آلى من نسائه، اعتزل النساء وأكثرن عليه في النفقة، وصار الرسول صلى الله عليه وسلم في هم عظيم، ما عنده ما ينفق عليهن، وبنفس الوقت كيف يعني ماذا يفعل؟ هل يطلقهن حتى لا يظلمهن وما عنده ما ينفق؟ المهم وهن أكثرن عليه في النفقة، والرسول صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه فاعتزل نساءه وجلس في بيته لا يدخل عليه أحد، حتى شاع بين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. عمر بن الخطاب جاء استأذن، ما أذن له في المرة الأولى، وفي الثانية أذن له في المرة الثالثة، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واجم، يقول واجما ساكتا، قال عمر لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، إيش رأيك؟ لو زوجتي سألت النفقة قمت أنا وزنطها فوجأت عنقها، إيش رأيك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألنني النفقة. وطبعا في رواية أخرى أنه قال يا رسول الله يعني إن كنا في قريش رجال نغلب نساءنا، فجئنا للمدينة الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم، ويعني كانت زوجتي ما تتجرأ أن هذا، ولما جاءت المدينة وتأثرت بالنساء وإذا تقول أنا وكذا وكذا فأني اعترضت عليها، فقالت هؤلاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنا، يقول فيه يقولوا لا كذا مراجعة. فقال لها عمر الخطاب كلاما، لما نقل الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مساهمة من عمر في إيش؟ أيوة تفريق، يعني فك هذا الغم والهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بإيش؟ بالراحة. واحد واجب مشكلة، يجيء واحد يعني طرفة لكن لها أثر في إزالة الهم والغم، هذا من واجب الأخ على أخيه المسلم. طيب احيانا يحصل بالانسان حاجه لكن لا يستطيع، يعني مثل جوع فقر، لكن من العفه لا يقول يا جماعه اعطوني انا حالتي كذا وكذا. هذه المشاعر الان لابد ان يهتم لها، لابد ان يقرا ما في وجه هذا الرجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. شوف الآن أبو هريرة جائع جدا، جائع وما لا يستطيع أن يمد يده، إيش الحل؟ مضطر. استوقف أبو بكر الصديق، قال يا أبا بكر الصديق، قال يا أبا بكر أنا أسألك عن سؤال. هو أبو هريرة لا يريد معرفة الجواب، هو يعرف الجواب، لكن ماذا يريد؟ أن يتفطن أبو بكر لحاله فإيش؟ فيطعمه. فمر ولم يفعل، جاوب السؤال، جاوب عليه مش. ثم مر بي عمر فسألت عن آية من كتاب الله تعالى ما سألت إلا ليشبعني، لكن عمر سؤال رد عليه جاوب مش. يقول أبو هريرة: وأنا أعلم من عمر بالآية اللي سألت عنها. ثم مر بي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، شوف الآن يا جماعة الرواية، شوف كلمات: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قبل أن أتكلم أبو هريرة ولا كلمة، قال: أبا هر، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، إلى آخر القصة المعروفة في شرب أهل الصفة. فالآن هل من الناس اليوم من إذا رأوا وجوها إخوانهم عرفوا ما في وجوههم من الحاجة أو من الهم أو من الزعل دون أن يفضي الآخر بما عنده؟ التدقيق في الملامح، الاعتناء بالمشاعر. ومرة من المرات قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه مشابهة لهذه، خرج رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في سفر، وواحد من الصحابة محتاج لكن لا يريد أن يتكلم، لا يسألون الناس إلحافا، فجعل الرجل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني ما تفطن إليه الناس، يعني يصرف بصره يمينا كأنه يبحث عن شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي وراء الجيش، كان يردف الضعيف ويحنو على المسكين المحتاج. فرأى الرجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن الرجل ينظر يمينا وشمالا أنه إيش؟ محتاج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زاد أو له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الآن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، شوف ليست القضية فقط أنه أحس ماذا يريد الرجل دون أن يتكلم، ولكن ماذا أيضا يا جماعة؟ ها؟ كيف؟ ما قال عطوه، نعم حسن، ما قال عطوه ترى أنا محتاج، ما لا، وإنما قال كلام عام: من كان كذا معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فالناس سيفطنون ويدوروا المحتاج فسيجدون الرجل. فإذا ما أحرجه عليه السلام، راعى شعوره. ومرة من المرات بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتيه بجزيتها، والبحرين تطلق على منطقة الأحساء، وكانت قديما تسمى بهذا الاسم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، وكان الصحابة في ذلك الوقت محتاجين، وأبو عبيدة جاء بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة وهم محتاج، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا جوا في صلاة الفجر لأنهم عرفوا أن أبا عبيدة قد وصلوا معه مال، فتعرضوا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة فتعرضوا له، يعني كذا جاءوا أمامه، الصحابة مستحين يقولوا عطنا، لكن جاءوا يعني وصل شيء لكن لا يريد أن يقول أعطونا من هذا الشيء، فتعرضوا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد من الصحابة أن يريقوا ماء وجههم بالسؤال، حرصا عليهم وعلى مشاعرهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال: لعلكم سمعتم، شوف الأسلوب، لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا ثم أملوا ما يسركم، إلى آخر الحديث. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما خشي عليهم عليه السلام أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم. ما أراق ماء وجههم. قال: ماذا تريدون؟ ها؟ حد زال، لازم تقول، وضح وش. لا، قال: لعلكم سمعتم. قالوا: نعم. قال: أبشروا. الآن في بعض الناس يأتي صاحب حاجة، طيب واضح الشخص ماذا يريد، لكن يريد أن يريق ماء وجهه ويتكلم بالتفصيل، يقول: أنا أبغى كذا مساعدة من ريش، صح ولا لا؟ مفروض مثلا يقول: لعلك مثلا سمعت أنه عندي شيء كذا، أو أنه أستطيع أني أقدم. نعم، طيب تفضل، أبشر. طيب، أحيانا يخطئ الإنسان ويندم على خطئه، وعندما يندم على خطئه يود أنه لا يعاقب لأنه ندم، ولكن المستعجل سيعاقب على الخطأ ويعاتب، وأما الحليم فإنه سيصبر. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، من الجهد، ما السمع صار ضعيف والبصر ضعيف، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، ما عندهم شيء. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، تقاسموا بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأخر، كان عنده أشغال، هم يشربون، يحلبون ويشربون ويبقون الباقي لرسول صلى الله عليه وسلم نصيبهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، ويسمع اليقظان حتى يرد عليه السلام. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال الشيطان، يعني وسوس المقداد، والآن شربوا لكن خلوا نصيب رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه. قالوا: هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يأتي الأنصار يزورهم ويتحفونه ويعطونه الشرب وأكل وهذا يعني، ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة يعني. فالشيطان سولت، فأتيت فشربتها، جاء وسولت له نفسه فشربتها، فلما أن وغلت في بطني راحت، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، خلاص كيف ترجعها، ندمني الشيطان. شوف الشيطان هذا اللعين، ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت، شربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شملة غطاء، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك، جاء أجلي. الآن جيب الدعوة تجيب خبري هذه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني متوقع من اللي شربها، يعني شربت من نفسها وهذول اللي موجودين في الجسم. فالقصة طويلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام هذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يشرب ما فيه، فراح خفف في الليل، راح إلى الأعنز هذه الثلاثة ليذبحها بعد، يقول الآن ما فيه لبن لأن تو حالبه. قال فوجدتها حفلا كلها ممتلئة، تو حلبها. قال فحلبتها بإناء من آنية آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحلمون أن يحلموا به، يعني الإناء كبير حلب في الإناء حتى امتلأ. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب فشرب، ثم أعطاني فشرب فقلت اشرب فشرب، ثم أعطاني فشرب، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب. قال فلما رأيته شرب ضحكت وضحكت حتى استلقيت على قفايا من الضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، وهذه واحدة من أعمالك. قال فذكرت لو قلت يا رسول الله ترى اعترفت سوى كذا. قال أفلا كنت أيقظت صاحبيك ليشرب معنا؟ فقلت يا رسول الله لا أبالي، يعني بعد ما شربت معك من يشرب معك من الناس. والحديث في صحيح مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا واحد يعني شرب حظه نصيبه، دعا له صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ماذا توحي هذه الأحاديث؟ أن صاحب المجلس له حق، فلا يجوز للإنسان يجرح شعوره يقيمه من المجلس ويجلس هو فيه. وكذلك إذا واحد كان في مجلس ثم ذهب، مثلا واحد راح يتوضأ ورجع، فهو أحق بمجلسه الذي كان فيه حفظا لمشاعره، حتى لا يحصل عداوة، لا يحصل بينه وبين الشخص الذي أتى احتل المجلس، مراعاة الإسلام للمشاعر. طيب أحيانا واحد يقع في مواقف محرجة، يعني مثل إيش مواقف محرجة؟ يعني واحد مثلا يحدث في صلاة الجماعة وراء الإمام، ها؟ موقف محرج صح ولا لا؟ يعني خرج منه ريح في وسط العالم المسجد. حتى هذه المسألة فيها علاج في الإسلام، ما ترك الحمد لله رب العالمين ما ترك شيئا إلا ما دل، ما في خير الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا عليه. إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يعني يأخذ بأنفه ثم لينصرف. فبعض الناس ماذا يفهمون؟ يقول حتى لا يشم الريح. لكن ما هي الحقيقة؟ هاي يا جماعة، ليش يأخذ بأنفه ثم ينصرف؟ كأنه لا كأن به رعاف، يعني يأخذ بطريقة ما يحط كذا ريحي كأنه وش اسمه، لا يأخذه بطريقة كأن فيه رعاف رعف، وأنه خرج من الصلاة لنزول الدم إنه راح يتوضأ، ولذلك يأخذ بأنفه وينصرف. طيب يجي واحد يقول الآن، يعني أقول انظروا الآن كيف رعى الإسلام شعور هذا الرجل الذي مسكين وما هو متعمد يحدث في الصلاة، لكن خرجت منه الريح رغما عنه، لكن لها حل ولها يعني شيء يعالج الحرج ويحافظ على مشاعر هذا المصلي. طيب قد يقول قائل طيب الآن الناس كلهم عرفوا، يا ليتك ما قلتها، يعني الآن كلهم طيب كل واحد الآن، فإيش ماذا تقولون؟ نقول الآن إذا أنت رأيت واحد أخذ بأنفي وخرج من الصف، هل تجزم أنه قد خرج منه ريح؟ لا، يمكنه رعب فعلا. فأنت لازلت حتى وأنت تعرف الحديث ورأيت رجلا يخرج، فأنت لازلت إيش؟ عندك شك ما تستطيع أن تجزم أنه خرجت منه ريح. فيقول المناوي رحمه الله تعقيبا على الحديث: لئلا يخجل يقبض على يده على أنفه بيده موهما أنه رعف، لئلا يخجل ويسول له الشيطان بالمضي فيها استحياء من الناس، يعني من بعض الناس يقوم إيش كمل اركع ويسجد وصلاته باطلة، إيش حرج يقول أخرج قدام العالم شو يقولوا علي. وهذا الكلام ليس من قبيل الكذب، بل هو من المعاريض بالفعل، يعني مثل التورية. طيب، وهذا حديث قد تستغربون منه، لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاله ونهى عنه فأنا أقوله في هذا المجلس. روى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث في صحيح الجامع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة، عن الضحك من الضرطة اللي هو الفساء الذي يخرج من الإنسان الريح، طبعا الذي له صوت. طيب، وقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل. يعني أحيانا واحد يكون مثلا محتبس غازات في بطنه في مجلس، فيأتي بحركة يغير جلسته فإيش يخرج منه غصبا عليه هذا بصوت. طبعا وصف العالم يعني شيء إيش محرج. فبعض الناس اللي ما عندهم ذوق إسلامي حط يده وقالت يقهقع على هذا الإيش اللي إيش أي إنه سوى شيء يعني وصف له. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن الضحك منها، نهى عن الضحك اعتناء بمشاعر هذا الشخص. وقال: علام يضحك أحدكم ما يفعل، يعني أنه كل إنسان ممكن يحدث هذا منه، هذا صح ولا لا؟ ليش تضحك عليه وأنت ممكن يصل لك هذا الشيء؟ لا تضحك عليه، مشي الأمور كأنه ما في شيء صار، مشي حتى لا يحرج. طيب، أحيانا بعض الناس فيهم تشوه في خلقتهم، مرض أو شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحد النظر إلى المجذومين، وفي رواية أخرى صحيحة: لا تديم النظر إلى المجذومين. يعني إذا شفت واحد فيه برط ولا فيه جذام ولا فيه شيء علة، لا تقعد تحدق فيه إذا طالع فيه. طيب، بعض الناس يقول العدوى بالجذام تنتقل عن طريق النظر، ها؟ لكن ما هو السبب؟ مشاعره يا أخي، هذا واحد مريض أو في عاهة أو أبرص أو أي شيء، ها؟ محرج أمام الناس، لما الناس يطالعوا فيه قال كل واحد يفتح عيونه هكذا وينظر. شو المنظر العجيب هذا؟ ماذا يحصل لنفس الشخص المنظور إليه؟ حرج، يشعر بالنقص أنه الناس الآن ينظرون إليه وفي هذا العيب. ولذلك لا تديم النظرة، خلاص رأيت منظر هذا غريب غض الطرف وامشي. فانظر يا أخوانا يا جماعة، انظروا إلى عظمة هذا الدين. هذا فيه مثل دين النصارى ولا المجوس ولا البوذيين ولا الشيوعيين ولا هذول المادين، عندهم أشياء في دين مثل هذه ما توجد إلا في دين الإسلام. طيب، البكر المرأة، البكر عندما يجي يعني يقال لها أترضين بفلان، العادة إيش؟ أنها تستحي، ها؟ طبعا هذا الأصل يعني أنها تستحي. ف يعني متى تستحي؟ يعني مثلا إذا جيء بها للقاضي، امرأة أجنبية عن القاضي وفي المجلس، وهذا الرجل الزوج الآن ما بعد عقد العقد، قال لها القاضي: أترضين بفلان زوجا لك؟ ماذا يحصل لها هذه العذراء؟ بفطرتها تسكت، تستحي. ولذلك الشرع ما طالب أنه لابد أن تقول أمام القاضي: نعم أرضى بفلان بن فلان زوجا، وإنما صيانة لمشاعرها وأحاسيسها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذنها طماتها، يعني إذا سكتت معناها أنها راضية. أحيانا الزوجة تكون صغيرة في السن وتحتاج أن تلعب، يعني فعلا يعني مثل عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم عمرها كم سنة؟ 9 سنوات. 9 سنوات يعني في سن ما زالت تحب اللعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على شعور عائشة وحبها للعب ويوفر لها هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله وقالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله، يعني يخجلن من الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل داخل البيت. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يدعوهن يأتي بهن ويدخلهم على عائشة على طول، يجلس عندها يجلسن عندها يلعبن معها مراعاة لشعورها. طيب
كم صار الله ما أجل لابد نقف ها؟
طيب إذا يعني ما بقي إلا القليل. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. ما معنى يثرب؟ يعير، يعني ما دام أنها عوقبت وأخذت عقابا فلا يصح أنك تأتي وتقول بين الناس هذه فعلت فعلت وكذا وفعلت. ولذلك المخطئ يا جماعة لو عوقب من احترام مشاعره وصيانة أحاسيسه أنه لا يشهر به بين الناس. وكذلك المرأة المخزومية التي قطعت يدها لما جاء أسامة بن زيد يستشفع، قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أنها تابت وصلحت حالها وكانت تأتيني فتجلس عندي فأرفع حاجتها للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المذنب الذي تاب له مكان في المجتمع وله مكان مرموق، ولا يجوز أن ينبش ماضيه ولا أن يتحدث عنه، ويجب أن تصان مشاعره ولا يعاب ويشهر به بين الناس. والخادم يطبخ الطعام، الطباخ يطبخ الطعام، يجي عليه من هالحر وهالدخان اللي في الطعام، فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. حديث صحيح. بما أنه تعب وطبخ ولي حره ودخانه، فإذا مراعاة لإحساس هذا الآدمي، ماذا يفعل صاحب البيت؟ يجلسه معه ولا يذله مثل ما يفعل الآن كثير من الناس، يرمون إلى خدمهم بفتات الأكل. يجلسه معه أو يناوله، يا أخي يناوله، ما يبغى يجلس معه طيب يعطيه جزء من الطعام. والأمثلة أيها الإخوة لو جلسنا نسرد ونجمع ترى سنجد أشياء كثيرة جدا من هذا، إنما هذه الآن الشواهد في مناسبات كثيرة كلها تبين هذا الأمر. فانظروا الآن كم نحن مقصرين في هذا الجانب، كم نحن مقصرون في قضية يعني مراعاة المشاعر والأحاسيس، وكم مناسبة من المناسبات يعني نقع في إخواننا، وكم مناسبة من المناسبات يعني نجرح مشاعرهم، وكم مناسبة من المناسبات نرمي الكلام رميا هكذا ولا نبالي بما سيحدثه من أثار سلبية. فقط وإياكم لأن نعتني بمشاعر إخواننا وأن نصونها وأن نحافظ عليها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.